بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قيمنا. طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وطوبى لمن استعمله الله في الخير. العفو والصفح عمن تقدم ومضى، والتنازل عما للنفس من حق الآخرين، لا عن ضعف ولكن رغبة خالصة فيما عند الله سبحانه وتعالى. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، نبدأ فقرات برنامجنا هذا بهذا المشهد الدرامي، ثم نواصل وإياكم فكونوا معنا.
أيا لاهيا في دروب الحياة، تسير القطى في الحيرة، وتقضي الزمان بغير اعتبار، رويداك أبصر من الغفلة، ولا تاك يوما مع السادرين، وتحيا بعيدا عن السنة، ودع نزوة أو مكانا مريبا، وحاذر أخي من الزلة، وحاذر أخي من الزلة، ولا تسترح للهوى برهة، وعف تسامى عن الشهوة، ولا تتبع أي خلق مشي، فتجهل الملام مع الحسرة، فأنت الحري بحسن الفعال، ونبل الخصال مع الصحبة، تطيب الحياة بتقوى البناء.
محمد صلى الله عليه وسلم
قدوتي لأني أحبه.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد، واسمحوا لنا في بداية هذا اللقاء أن أرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف العام على مجموعة زاد، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله. أهلا ومرحبا
شيخ. كما يعني شاهدنا في هذا المقطع الدرامي ونحن نتحدث عن العفو والصفح، بداية نريد تعريف منكم ما معنى العفو.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من طبيعة الإنسان الظلم والجهل، كما قال الله إنه كان ظلوما جهولا، ولذلك ما ليس له غنى عن العفو والصفح. وإذا كان الإنسان يخالط الناس لا يعفو عنهم، وكيف سيعيش معهم؟ والجميع محتاجون إلى عفو الله عز وجل، والحياة لا تصلح بدون عفو ولا صفح. ولو أن الإنسان كلما ظلم، يعني كلما ظلم انتقم، وكلما ظلم انتقم منه، فسيفني الناس بعضهم بعضا.
نعم.
إذن المبدأ هذا مهم في معيشة الناس مع بعض. أما بالنسبة للمعنى، العفو أصله المحو والطمس، التجاوز عن الذنب، ترك العقاب عليه، وكل من استحق عقوبة فترك فقد عفي عنه. الصفح طبعا ترك المعاقبة على الذنب مع ترك التوبيخ عليه، فقد يعفو الإنسان ولا يصفح، يعني ما يعاقب بس يوبخ، ولذلك قال الله إيش؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فإذا الصفح في ترك التوبيخ، والعفو في ترك العقوبة. هذا بالنسبة للفرق بين العفو والصفح. نعم
نعم. طيب شيخ محمد، يعني إذا كان تناولنا هذا الموضوع، ما جزاء من يقابل بالإساءة بالإحسان بالمقابل؟ يعني من يعني اعتاد أنه مثلا يحسن إلى آخرين وهم يردون هذا الإحسان بالإساءة.
أيوة. طبعا المفروض الكل يقتدي بالله تعالى، الله عز وجل من أسمائه العفو، ويا إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، والله قال واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. العفو فيه إسقاط الحق وفيه المسامحة كذلك، وهو قريب من المغفرة يعني بالمناسبة أيضا، بس العفو ترك العقاب الجسماني، والمغفرة ترك العقاب النفساني.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى يعفو، والعفو عند المقدرة من شيم الكرام، والصفح عن المسيء هذا أمر عظيم. وإذا كان العفو من صفات الله ونحن ينبغي أن نقتدي بالله تعالى، فالله سبحانه عفو غفور، وكان عفوا قديرا، فإنه ينبغي علينا نحن كذلك أن نكون أصحاب عفو. والعفو مع القدرة عظيم، والله عز وجل يعفو عن السيئات ويعفو عن كثير ويحب العفو، والشرع رغب في ذلك، والله قال فاعفو عنهم واصفح، فاصفح عنهم وقل سلام، وأن تعفو أقرب للتقوى. فالعفو إذن قريب من التقوى، بل هو من التقوى.
أيضا شيخنا هو نوع من القوة.
أيوة طبعا، لأنك إذا عفوت وأنت مقتدر تبين فضلك على الذي عفوت عنه. أما لما ذكرته يعني أن الإنسان يعني إذا قوبل بالإساءة كيف ينبغي أن يكون، فقد أجاب عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك، وأعطي من حرمك، واعفو عمن ظلمك. والله عز وجل قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. الآية نزلت في الصديق لما حلف أن لا ينفق على مسطح لما مسطح وقع مع الواقعين في عرض عائشة رضي الله عنها. فلما نزل قول الله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، يعني لا يمتنع أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وكان مصلح منهم، وليعفوا وليصفحوا، هذا كان من الله إرشاد للعباد، وكان إرشادا للصديق رضي الله عنه حتى يعفو ولو كان أوذي. وصحيح يعني الإنسان تثور نفسه ويغضب ويتألم، وإذا أوذي يجد أشياء كثيرة
ويغضب. نعم ويغضب.
نعم أي نعم، ومع ذلك ينبغي عليه أن يعفو. وهذا إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله أوذي وسجن وضرب وإقامة جبرية ومنع من التدريس وإقامة الحلق، لما شفاه الله جعل كل من آذاه في حل إلا أهل البدعة، وكان يتلو قول الله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وكان يقول: ماذا ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك، يعني لو ما عفوت عنه الآن سيعذب يوم القيامة. فبعض الناس يقول: طيب مو أحسن أني ما أعفو وأخذ أجري كاملا يوم القيامة؟ نقول: لا، الأجر الأكبر أنك تعفو، لأن الله قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأنت الآن لو ما عفوت حتأخذ من حسناته بقدر المظلمة، طيب وإذا عفوت راح يكون أجرك على الله، وهذا أكبر بكثير من الأول. ولذلك ينادى يوم القيامة: ليقم من أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا، فلا يقوم إلا من عفا.
نعم، جزاكم الله كل خير إن شاء الله. كذلك مشاهدين الكرام يمكنكم التواصل معنا على صفحات البرنامج في الفيسبوك وتويتر بعنوان قيمنا، والاستفتاء في السؤال التفاعلي، وننتظر مشاركاتكم. وكذلك نرحب بضيفنا من الرياض الدكتور صالح الدقلة المستشار في التأهيل النفسي. أهلا ومرحبا بكم دكتور صالح.
أهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله وحيا الله فضيلة الشيخ، وشكرا على هذا البرنامج القيم، جزاكم الله خير.
حياكم الله دكتور صالح. دكتور صالح، كيف يمكن أن نتقبل العفو من الناحية النفسية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الحديث عن العفو، لماذا نتحدث عن العفو أصلا؟ لأنه يوجد منازعة داخلية عند الإنسان بين أن يعفو وبين أن يأخذ حق. هذه المنازعة الداخلية هي عبارة عن صراعات في داخل نفس الإنسان. فالإنسان فيه نزعتان، نزعة خير ونزعة إلى الفضيلة ونزعة ترجع إلى الفطرة، ويحبها كل مؤمن هذه النزعة، وهي تتحرك في نفس الإنسان من وقت لآخر وتتحرك في أثناء المواقف. وفي الإنسان نزعة أخرى تنزع إلى هواه ورغبات نفسه، وهذه النزعة أيضا قد تكون متفقة مع هواه، لكن ليس بالضرورة أنها تكون متفقة مع الفطرة بنفس القوة وبنفس الاتجاه. ولكن ما الذي يغلب؟ الذي يغلب ما كان راسخا في نفس الإنسان من قبل. فالذي يجعل الإنسان يقبل العفو هو أن يتأمل جماليات العفو. العفو في صفات جمال ذكر بعضها فضيلة الشيخ الآن قبل قليل، فإن العفو يجعلك من الذين أجرهم على الله، هذا جانب من جوانب الجمال في العفو الذي يجعلك تقترب وتتوق نفسك لأن تحصل على هذا الشيء المرغوب فيه. ثم تأمل جماليات العفو من أي ناحية؟ من ناحية أنه يعتبر عزيمة وقدرة عند الإنسان، بخلاف عدم العفو هو أقرب إلى العجز، أقرب إلى عجز الإنسان عن أن يدير نفسه أو أن يضغط على مشاعره، أو عجز الإنسان على أن يتحكم في انفعالاته.
دكتور صالح، أيضا ممكن بعض الأشخاص يفهم أنه هو العفو كثير العفو هو ضعيف.
هذا تصنيف الناس في الهوية،
لكن في علم النفس
الهوية هي صورتك أثناء أداء السلوك.
نعم في تصنيف علم النفس إيش تصنيفه؟
سأذكر لك ذلك.
نعم،
في الهوية يقولون أن الهوية هي صورتك أثناء أداء السلوك، يعني أنت كيف ترى نفسك أثناء أداء السلوك. فمثلا الكفار يرون أنفسهم حين يسلمون أنهم أقل، ولهذا يقولون نؤمن لك واتبعك الأرذلون، هذا رأيهم، يرون أنفسهم أنهم ينقصون إذا أسلموا والعياذ بالله. بينما المؤمنون يرون أن الله أدخل عليهم خيرا كثيرا وعزهم عزا عظيما حين يدخلون في الإسلام.
نعم.
هويتك كيف ترى نفسك أثناء السلوك، أنت كيف ترى نفسك أثناء العفو؟ إذا كنت ترى نفسك أثناء العفو أقل فالعفو بالنسبة لك ضعف، وإذا كنت ترى نفسك أثناء العفو أفضل من وجهة نظر ماذا؟ من في رأي الشرع أفضل، من مقياس العقلاء أنت أفضل، في ميزان الله أنت أفضل، في نظر الأنبياء أنت أفضل، في نظر الصالحين وعقلاء البشرية وسادة البشرية أنت أفضل. ولهذا دائما إذا أرادوا أن يمدحوا حتى عامة الناس، إذا أرادوا أن يمدحوا إنسانا يمدحونه بالحلم ويمدحونه بالعفو ويمدحونه بالكرم، كل هذه عطاءات ولكن ليس فيها أخذ إلا جانب معنوي. والذين ثبت في التاريخ أسماءهم وخلد التاريخ أسماءهم وبقوا ثابتين في التاريخ لا زال إلى اليوم يتناقلون الناس ماذا فيهم، يتناقلون صفات العفو والحلم والإحسان التي فيهم، والدلالة على أن منظار العقلاء يعتبرك قويا لا ضعيفا. أما منظار عامة الناس أو تقول مثلا من قل إدراكهم فهذا ليس معيارا لك، ولا تجعل معيار الحسن والسيء عندك هم من قل إدراكهم، بل معيار الحسن والسيء هي الشريعة ومن يتبع الشريعة ومن كان عقله أكمل.
نعم
في هذا.
صحيح.
فمن هذا المنطلق تشعر أن العفو كان أقوى. هناك نقطة نفسية في مسألة قوة الإنسان في العفو، أن الذي يعفو يشعر أن هناك أمورا يفعلها كل الناس هو كان أفضل ولم يفعلها.
نعم.
يشعر بالتميز.
نعم.
ثم هناك جانب آخر وهو يشعر أن هناك نزعة في داخله استطاع التغلب عليها.
نعم. دكتور صالح سنعود إليك إن شاء الله، نعود لك شيخ محمد. العفو مع القدرة هي من صفات الله سبحانه وتعالى، لو تحدثنا أكثر عن هذا الجانب.
الله سبحانه وتعالى قدير، والله سبحانه وتعالى قوي، والله سبحانه وتعالى جبار، وهو على كل شيء قدير. فلو شاء أن يأخذ البشر يأخذ الناس كلهم بما كسبوا، ما ترك على ظهرها من دابة. مع ذلك الله سبحانه وتعالى يمهل، والله عز وجل يعفو ويصفح. إذن نحن لما نعلم أن ربنا عز وجل بهذه الصفات العظيمة، فينبغي علينا كذلك أن نعفو. ولما تكلمنا في حال أئمة الكبار كيف كان شأنهم، طبعا الأنبياء الأولياء الصحابة الأئمة، الإمام أحمد رحمه الله لما دخل عليه الطبيب بعد ما أوذي لأنه ضرب ضربا شديدا وحبس حبسا طويلا، دخل عليه الطبيب فوجده مغموما مكروبا، قال ما لك يا أبا عبد الله؟ قال امتحنت بتلك المحنة حتى ضربت ثم عالجوني وبرئت، إلا أنه بقي في صلبي موضع يوجعني هو أشد علي من ذلك الضرب.
سبحان الله.
فوضع الطبيب المضع عليه فلما أحس الإمام أحمد بحرارة المضع وضع يده على رأسه وجعل يقول اللهم اغفر المعتصم اللهم اغفر المعتصم ولا يزيد عليها. قالوا يا أبا عبد الله الناس إذا امتحنوا دعوا على من ظلمهم وأنت تدعو له. قال تفكرت في قرابته للرسول صلى الله عليه وسلم فكرهت أن آتي يوم القيامة وبيني وبين أحد من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم خصومة هو مني في حل. هذه الأخلاق. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وهذا حال الله مع عباده اغفروا يغفر الله لكم. فإذا هذه مسألة الإنسان الجزاء من جنس العمل سينالها من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء واحد من قرابة بعض السلف إليه يقول له أنت فيك كذا وفيك كذا وفي يعني قال يا ابن عمي إن كنت صادقا فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. بس كلمتان فقط. الله عز وجل لما قال فاصفح الصفح الجميل استجاب النبي عليه الصلاة والسلام لتوجيه ربه له فصفح وعفى وهو قادر على العقوبة. ما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه في شيء قط فينتقم إلا أن ينتهك من محارم الله عز وجل. حتى من صفاته في التوراة التي يعرفها اليهود جيدا العفو والصفح ونقلها عبد الله بن عمرو العاص عن كتبهم قال والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب يعني صياح في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر. وكل مواقفه تدل على هذا. عفى عمن أراد قتله لما جاء وسل السيف عليه والنبي صلى الله عليه وسلم نائم واستيقظ فقال الأعرابي أتخافني؟ قال لا. قال من يمنعك مني؟ قال الله. فسقط السيف من يد الأعرابي. فالصحابة قاموا النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه. قال من يمنعك مني؟ قال كن خير آخذ. قال تشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال أعهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون في قوم يقاتلونك. كان يعفو عن جفاة الأعراب. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمشي وجاء واحد وسحبه من خلفه حتى أثر حاشية البرد أثرت في عنقه يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. يعني أسلوب غاية في الجفاء. النبي عليه الصلاة والسلام التفت فضحك ثم أمر له بعطاء. هذا يبين حلمه هذا يبين صبره هذا يبين عفوه صلى الله عليه وسلم. لما أذوا أهل الطائف وجاء ملك الجبال قال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. هي لأيش رحمة للعالمين الرحمة العالمين هذا. قيل إنه حديث يحكي نبي من الأنبياء ضربه قوم فأدموه يعني نفسه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا حلم هذا عفو هذا صفح. كذلك ابن أبي ولما قال اجلس في بيتك والذي يريدك يأتيك ما النبي عليه الصلاة والسلام ما عاقبه تألفا لقومه يعني حتى مصالح ما هو فقط عفو شخصي. عفو النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه مصالح عظيمة. عفى لما عفى عن كفار قريش لما دخل مكة ايش سووا فيه في السنوات الماضية كلها. في الحقيقة والله هذا درس عملي ما هو بس كانت الأحاديث نظرية. الآن شوف الأحاديث اللي في العفو يمكن الأحاديث العملية ما تقل عن الأحاديث النظرية.
نعم مشاهدينا الكرام نقرأ بعض التعليقات التي وصلت على السؤال التفاعلي وكان يقول كيف نجعل العفو والصفح ثقافة عند الناس. أبو ورد يقول جعل الصفح والعفو من شعائرنا وأخلاقنا في البيت وفي الشارع وفي السوق. أم محمد تقول العفو أقرب للتقوى والصفح أقرب في العقبة والتجاوز أحسن في الذكرى. حسام يقول بالتواضع والصدقة والصدقة يعلو العفو والصفح. ريم تقول أن نعلم أن العفو رحمة بالمسيء وتقدير لجانب ضعفه البشري وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. نعود ونرحب بالدكتور صالح الدقلة من الرياض. أهلا ومرحبا دكتور صالح. وأنت المستشار في التأهيل النفسي. يعني يسأل السائل يعني كيف نقاوم النزعات التي تمنعنا من العفو والصفح؟ يعني هناك دائما أنا دائما أعفو دائما أعفو، فكيف نقاوم هذه النزعات التي دائما تراود النفس؟
النزعات التي تأتي على نفس الإنسان هي تحمل مبررات. ذكر الشيخ قبل قليل في موقف الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه حين اشتد به ألم المبضع قال اللهم اغفر للمعتصم، فسئل لماذا يقول ذلك، قال ذكرت قرابته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هناك نزعة تثور في النفس أنه لا تعفو، ثم يحرك الإنسان معنى آخر يقاومها. هذا المعنى هو الذي يدعوه إلى العفو. فهذا ماذا حرك في نفسه؟ حرك في نفسه أنه تذكر جانبا آخر للقضية، وأن هذا من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
عندما يأتي في نفسك نزعات تمنعك من العفو، ابحث لها عن جواب يمنع تأثيرها عليك، ولن تعدم جوابا. ومن أبسط الأجوبة، أبسطها في أنه سهل التصور وسهل المنال، وله من أعظمها من حيث المعنى أن العفو علاقة بينك وبين الله، وليست علاقة بينك وبين طرف القضية. فعندما تتصور أنك حين تعفو أنك تتعامل مع الله وتعطي الله وتنتظر الجزاء من الله، أصبح صاحب القضية الشخص اللي تعفو عنه هو مجرد قضية بينك وبين الله، ليس طرفا فيها. عقد العفو يا أخي عقد مع الله يستوفى منه سبحانه. هذا المعنى إذا حركه الإنسان في نفسه فإنه يغير سلم القيم. ما معنى يغير سلم القيم؟ يغير الترتيبات اللي في ذهن الإنسان، يغير الأولويات النفسية عندك. فإذا أدخلت شيئا يتعلق بالله لا شك أنه سوف يعلو على ما سواه. فعندما تتذكر إذا كان هذا الشخص لا يستحق العفو، فالله جل وعلا يستحق أن يتقرب إليه بالعفو الذي هو في الأصل صفة من صفات الله. فهو العفو من صفاته في حالة الكمال، في صفته الكاملة لله عز وجل. فأنت تستشعر هذا المعنى العظيم فيهون عليك أمر أخيك، لأنه ما عاد أصبح طرف. الأمر الثاني أن الذي يجعل الإنسان أحيانا يمتنع عن العفو أنه يتذكر ردود أفعال من يعفو عنهم، فيقول الناس يعفون ويأتيهم ردود أفعال سيئة، كما يقول المثل المعروف أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني، وفي الآخر الأخرى يقول وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. هذه الأمثلة وهذه المعاني تقوض العفو في داخل الإنسان. لماذا؟ لأنك تجعل الطرف المقابل هو أخوك وهو من تعفو عنه. عندما تجعل الطرف المقابل ليس هذا هو قضية، هو طريق إلى الله عز وجل، وإنما العقد بينك وبين الله، يستحيل أنك تتذكر شيئا يتعلق بالله فلا يرضي قلبك، أو تتذكر شيئا يتعلق بالله فيأخذ بك إلى غير الفضيلة وإلى غير الكمال. هذه من الأفكار التي يمكن الإنسان أن يتذكرها في هذه القضية لمعالجة نزعات العفو.
نعم.
في نقطة إذا كان الوقت يسمح الآن نضيفها.
تفضل. نعم.
عند عملية إدارة الأفكار في الذهن، الذهن يورد فكرة، فإذا استجبت إليها أوردها مرة أخرى وحاول يربطها بأي شيء يعمقها، لكنك إذا رفضتها فإن الذهن يأخذ رسالة أنها غير مهمة فيعيدها عليك بعد فترة أطول، فإذا رفضتها يعيدها بعد فترة أطول حتى لا يعيدها عليك. فالإنسان إذا كان كلما هم به هم يتركه لا يفكر فيه، يقطع ويفكر في شيء آخر.
نعم.
ثم إذا هم به هم يدعوه إلى عدم العفو يقطع ويفكر في شيء آخر، يتبرمج الذهن على أن القضية تلك التي تزعجك في العفو ما عاد تأتيك مرة أخرى، فتستريح من أن تأتيك مرة أخرى.
سبحان الله، جزاك الله خير. نعود لك شيخ محمد. مجالات
سمحت لي، يعني الدكتور صالح أثار نقطة مهمة جدا.
نعم.
وهي أن الإنسان إذا أراد أن يعفو يطلع عنده قوة إحجام، لا 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 تسامحه، لا تسامحه، لا تسقط حقك، لا تتنازل، لا. طيب، يحتاج إلى قوة إقدام مقابلة حتى يتغلب على هذه النزعات النفسية التي أشار إليها الدكتور حفظه الله.
نعم.
فالآن السؤال، ما هي الأمور الشرعية والحوافز الدينية التي تجعل الإنسان يغلب جانب الإقدام في العفو على الإحجام؟ هذا السؤال مهم جدا، ومن الإضافات على ما ذكره أخي حفظه الله أنه يعني واحد لما يتخيل أنه إيش الأجر الذي لك إذا عفوت، يعني وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إيش هذا؟ هذا جنة عرضها السماوات والأرض. فلما واحد يفكر أنا مثلا واحد آذاني وسواني مشاكل لا يعني خلاص ممكن يخرج الإنسان عن طوره.
نعم.
طيب أنا أريد أن أنتقم، طيب إيش اللي يخليني ما أنتقم؟ ما الذي يجعلني أعفو أتنازل أكظم غيظي؟ جنة عرضها السماوات والأرض، حاجة كبيرة يعني أكبر من الرغبة في الانتقام. لازم فلما يكون عندنا إيمان ونعظم الجنة، الجنة راح تكون عندنا أكبر من الانتقام، فسننجح في التغلب على جانب الـ يعني هذا الإحجاء اللي يقول في النفس النوازع لا تسامح لا تسامح. يعني شيء آخر، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه حديثا حسن. يعني هذه الحور العين مقابل لك على هذا، هذا
عظيم.
نعيم آخر في الجنة. حكي أن ميمون بن مهران جاءت جارية يوما معها مرقة حارة وعنده أضياف، فتعثرت قربه وسقطت المرقة عليه، انسكبت يعني على حرارتها على الشكل اللي صار على أمام الضيوف. إيش متوقع يصير؟ يعني أي واحد فينا يعني لو صار له هذا الموقف، هي مباشرة قالت سيدي سيدي والكاظمين الغيظ، قال قد فعلت، قالت والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة لوجه الله. طب أصلا هذه النتيجة يمكن ما تحلم فيها في الأحوال العادية. لو أحسنت إليه كيف وقد أساءت إليه؟ ثم الواحد شوف، هذا كلام لي ولإخواني جميعا، يعني ما يعني المسألة ما هي سهلة.
نعم.
ما هي سهلة،
وللمشاهدين وللأزواج ولغير.
العفو سبب لرفعة في الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا إلا عزا، لا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها عزا إلا زاد الله بها عزا يوم القيامة. هذه أحاديث صحيحة. إيش تبين؟ إنه أنت الآن لما تتنازل في الدنيا ممكن أن يقول يعني أنت حتطلع مظهر الضعيف، يعني أنت حتطلع مظهر إنه يعني انكسرت،
طب
يعني
عنك كذا وكذا.
أيوة، فلا أنت الآن تتذكر إنه في يوم القيامة وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، هذا معناه إنه الأجر والمقام في الآخرة. ثم العفو من أفضل صفات المؤمنين، أفضل، الحسن البصري يقول أفضل أخلاق المؤمنين العفو، هذا أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة اللي يبلغ بها العبد أعلى من درجة الصيام والقيام، يعني حتى في النوافل العفو، هذا العفو. فالحقيقة أنه ترك الانتقام والتغاضي وترك العقوبة والتنازل عن الحق يعني شيء، والذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون، هذه مرتبة صح؟
نعم.
مرتبة، لكن فمن عفا وأصلح هذه مرتبة أعلى.
نعم، أحسن الله إليك شيخنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم، فكونوا معنا.
مضى رجب وأقبل شعبان، سمي بذلك لتشعب القبائل في الحروب والغارات. بعد أن يخرج شهر رجب الحرام، شعبان، وما أدراك ما شعبان؟ شهر الاستعداد والتهيئة لرمضان، شهر الإكثار من الصيام، فقد كان عليه الصلاة والسلام يكثر فيه من الصيام، لأنه شهر يغفل عنه كثير من الناس، وهو الشهر الذي ترفع فيه أعمال السنة كلها. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور، ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان،
وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال ابن القيم رحمه الله: فإن عمل العام يرفع في شعبان، وكان السلف يكثرون فيه من تلاوة القرآن، حتى إن منهم من كان يغلق حانوته ليتفرغ لقراءة القرآن. يقول سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القراء، وكانوا يحرصون على إعانة المسكين في شعبان ليستقبل رمضان بما يسعد به أسرته وأولاده. فقد روي عن بعض السلف أنهم كانوا إذا دخل شعبان أخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان. ففي شعبان ترويض للنفس وتهيئة لها لاستقبال رمضان بأحسن الأحوال والأعمال. هل تشعر بالقلق بسبب قرب الاختبارات؟ لا تقلق، فهذا أمر معتاد ومتوقع، بل ربما يكون مفيدا لتحفيز النفس على الاجتهاد ما لم يصل إلى حد التشويش. فتوكل على الله واجتهد قدر المستطاع، ولا تنسى يوم الاختبار أن تذكر الله كثيرا، أن تلتمس رضا والديك ودعائهما، أن تحافظ على أذكار الصباح والأدعية اليومية، خاصة دعاء الخروج من المنزل: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أن تأخذ الأدوات المطلوبة. فإذا دخلت قاعة الامتحان وشعرت أنك نسيت جميع ما ذكرته فلا تقلق، هذا شيء طبيعي، والذهن يستدعي المعلومات المطلوبة عند الحاجة إليها، فأنت لا تستطيع أن تسرد أسماء كل من تعرفهم في لحظة واحدة، لكن بإمكانك أن تذكر أحدهم بمجرد رؤيته، وهكذا المعلومة، فغالبا تذكرها عند رؤية سؤال. ليس للاختبارات أدعية محددة، لكن هناك أدعية تناسبها، مثل: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم اهدني وسددني، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واحذر الغش فإنه مضر بالدنيا والدين. وبعد الامتحان لا تنشغل بمراجعة إجاباتك، واشتغل بامتحان اليوم التالي. وإن تذكرت خطأ فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد، ونرحب مجددا بضيفنا في الاستوديو الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، ومن الرياض ضيفنا الدكتور صالح الدقلة المستشار في التأهيل النفسي، ومعنا كذلك أيضا مشاركة هاتفية من الدكتور حمزة زبيدي المحاضر في جامعة الملك عبد العزيز. أهلا ومرحبا بك دكتور حمزة. الدكتور حمزة،
أهلا وسهلا،
حياك الله دكتور حمزة.
يا مرحبا، أهلا وسهلا، الله يحفظك.
أهلا وسهلا بك. ونحن نتحدث عن العفو والصفح، ما الأثر النفسي أو التربوي، وكونك تربوي، الأثر التربوي والسلوكي في العفو والصفح؟
الله يحييك الكريم. أولا أرحب فيك وأحب أمسي على شيخنا الشيخ محمد، مساك الله بالخير يا شيخ محمد.
الله يمسيك بالخير، حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
الله يحييك، والله فرصة طيبة نستفيد منكم ونتعلم، وهذه مشاركة من باب أننا نتفق أولا يا شيخ، الله يحفظ،
حياكم الله.
الله يبارك فيك. بالنسبة لموضوع العفو والصفح في مجال التربية أخي الكريم، هو من السمات المهمة والصفات الجليلة التي يجب أن يتصف بها المربي، سواء كان أبا أو أما أو معلما، وهي من الصفات التي تدل على رحمة هذا المربي. لا شك أن لهذا العفو والصفح الذي ينتج عن التفهم لهذا الإنسان، هذا المتربي، هذا الإبن، هذا الطالب، أنه قابل للخطأ، أنه يخطئ، وبالتالي حين يكون عندنا هذا التصور وهذا التسليم أن الذي أمامنا ليس إنسانا معصوما، بل هو يخطئ، بل قابليته للخطأ أكثر من غيره، هذا يعطينا مؤشر مهم جدا في أهمية العفو والصفح عن الأخطاء، وخصوصا تلك الأخطاء التي تصدر عن غير قصد، أو تلك الأخطاء التي تصدر بجهل، أو تلك الأخطاء التي تصدر بجهالة كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى آخر، يعني أن يكرر الخطأ ولكنه لجهالة في هذا الإنسان، والله سبحانه وتعالى قد قبل من المخطئ الذي قد يقع من الخطأ منه ويكرره، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ولو تكرر الذنب، كلما تجدد التوبة واجتمعت شروطها قبل الله سبحانه وتعالى. فكيف هذا الإنسان الذي يريد أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه ويحتسب الأجر، فعليه أن يعفو عن الناس كما يحب أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. حين نعفو عن أبنائنا وعمن نربيهم ماذا نستفيد أيها الأخ الكريم؟
لا.
نستفيد أولا أننا نشجعهم على المبادرة، نشجعهم على العمل، لأن الإبن والمتربي إذا كان يرى من أستاذه أو من أبيه أو من أمه أنه يعاقبه ويحاسبه على كل صغيرة وكبيرة وعفوة، فإنه سيتوقف عن العمل وسيتوقف عن المبادرة، ونقتل فيه كثير من السمات الخيرة الطيبة، لأنه يخشى أن يقع في الخطأ، فإذا وقع في الخطأ فإنه سيقابل بالعقوبة ولن يجد أمامه العفو. لكن حينما نعفو عنه، حينما نصفح عنه، فإن هذا يشجعه أن يكون مبادرا، أن يكون سباقا. أيضا نكتسب يا أخي الكريم أننا نربي أبناءنا على الصدق، نربيهم على الصراحة حينما يخطئون، ويعرفون أن أمامهم ممن يربيهم من الآباء والأمهات والمعلمين أنهم يصفحون، فإنهم سيبادرون بالاعتراف بأخطائهم، بالاعتراف بتقصيرهم. أما حين يجدون الغلظة وحين يجدون العقوبة حاضرة على كل صغيرة وكبيرة، فإنهم سيتربون على الحيل وعلى الكذب وعلى الالتفاف على الحقائق، ولن يكونوا أبدا صادقين أو يكونوا صريحين. حين نعفو عن أبنائنا فإننا نربي في قلوبهم الرحمة والشفقة. أما حين يرون من الآباء والأمهات والمعلمين يرون العقوبة حاضرة على كل صغيرة وكبيرة، فإن هذا مما يغلظ القلوب، يغلظ القلوب، وبالتالي نجد أن هذا الإبن لا يكتسب هذه السمة ولا يكتسب هذه الصدق، لأنه رأى من معلمه وممن يربي هذه القسوة. أخيرا، نحن نربي أبناءنا من خلال العفو على ترويض النفوس. يا أخي، التربية بكل بساطة يمكن أن نوجزها في عملية ترويض النفوس، أن نروض أنفسنا على الفضائل، وأن نروض أنفسنا عن الانكفاف عن الرذائل. حينما يخطأ في حق الإنسان يتعدى عليه، ثم بعد ذلك يتجاوز طبيعة النفس البشرية التي تتجه إلى الانتقام والتشفي وأخذ الحق إلى معنى هو أرفع وأجل وأعظم، فإننا هنا نحسن تربيتهم أن يعاكس هذه النفوس في تطلعها إلى الانتقام. عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذا ربنا الكريم سبحانه وتعالى يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم، وقدم العفو، عفى الله عنك، قدم العفو لما أذنت لهم، هنا المعاتبة، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إذا أردنا أبناءنا يلتفوا حولنا، من يربيهم لا ينفروا من حولنا، فعلينا أن نتحلى بهذه الصفة، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العافين وممن يعفو الله تعالى عنهم في الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. كل الشكر والتقدير لك دكتور حمزة زبيدي المحاضر بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة النافعة. ونعود بسؤالنا إلى ضيفنا في الرياض الدكتور صالح الدقلة. لماذا يشعر البعض بالندم عند العفو، وما علاج ذلك؟
بعد طبعا عندما يتخذ الإنسان أي قرار فإنه يتخذه بناء على مجموعة من القناعات التي لديه والتي تقوي هذا القرار. القناعات التي لدى الإنسان أشبه ما تكون ما يسمى الآن بالبرلمان، فيحدث حوار في البرلمان ثم يحدث تصويت، فيغلب جانب قرار معين فيتخذ القرار. في داخل ذهن الإنسان مجموعة من القناعات، هذه القناعات تتصارع، بعضها يدعو إلى العفو بعضها لا يدعو إليه. كلما كان عند الإنسان رصيد من القناعات الحسنة والمعاني الحسنة والفضائل الحسنة نحو العفو واستحضرها وتأملها وعاشها ولم يعرض عنها، كلما غلبت جانب اتخاذ قرار العفو. بعد اتخاذ القرار تبقى تلك القناعات المعاكسة والمضادة التي لم يلتفت إليها، كمثل عبارة أنهم لا يستحقون العفو، أو مثل عبارة أنك قد تكون ضعيفا، أو مثل عبارة ماذا تقول للناس، أو شيء من هذا. ثم قد تأتي مواقف في الحياة تجعله يعيد النظر في قرار العفو، أو قد تأتي تعليقات من الناس تجعله يعيد النظر في قرار العفو. يعود الإنسان بعد ذلك بالندم على قرار العفو. لماذا؟ لأنه عكس القضية وذهب ليتأمل القضايا التي لا تدعم العفو، ويتأمل القناعات التي لا تدعم العفو، يتأمل المعلومات والعلاقات التي لا تدعم العفو، وبالتالي يرفض ويندم على أنه اتخذ قرار العفو. وهذا في الحقيقة من أسوأ الحالات. لماذا؟ لأن الإنسان ربما يفوت على نفسه الأجر الذي من أجله اتخذ قرار العفو حينما يعود، فيمتن بأنه عفا، وحينما يعود فيؤذي الآخرين الذين عفى عنهم، كأنه يريد شيئا من إصلاح الوضع في نفسه. كيف ماذا يصنع الإنسان في هذه الحالة؟ هناك قاعدة تقول إذا اتخذت قرارا فلا تلتفت المقوضات، المقوضات التي تقوض القرار، لأن هناك نوازع كثيرة تمنعك، كالدعاء الذين على أبواب جهنم يدعون صاحب الهداية إلى أن يلتفت إليهم، لو التفت إليهم قذفوه إلى جهنم. فلا يلتفت الإنسان إلى المقوضات. والطريقة النفسية والذهنية أنه كلما ورد الإيراد على الذهن يقطعه ويفكر في إيراد معاكس. مثلا ورد على الذهن أنك الآن في نظر الناس فوت حقك، يرد على ذهنه يوقف التفكير ثم يفكر مباشرة في قضية أخرى، ولكنني في نظر الله عز وجل عظمت حقا أعظم، ولكني في نظر الله عز وجل بحثت عن حق أفضل. فأنت فوت مصلحة، أنت هنا الآن فوت خيرا كثيرا كان يمكن أن يكون لك، مثل خير مثل المال أو الديات أو التعويضات أو شيء من هذا، ولكن يقارنها مباشرة بمعنى يمنع أنها تكون فعالة في الذهن. ولكن كم حجم العطاء الذي سيحصل عليه في لحظة ندرة العطاءات من البشر، يوم لا ينفع درهم ولا دينار، يوم القيامة كل هذه تفلس وتنتهي. قد يعالجها بطريقة أخرى وهو يقول الله عز وجل حكم عدل والجزاء من جنس العمل، وأنا أتقرب إلى الله بالعفو لعل الله أن ييسر لي من يعفو عني، فأنا لا أضمن في مستقبلي أن أرتكب أخطاء، ولا أضمن أن يقع من يدي زلة أو من لساني زلة أو من أي عمل من أعمالي خطيئة قد تكون كبيرة، قد تكون أكبر من الخطأ هذا، فأحتاج قلبا يستوعبني، وأحتاج نفسا علية لا تنظر إلى خطائي، وأحتاج نفوسا زكية تنظر إلى ما عند الله. فإذا لم أفعل هذا أنا فكأنني أطلب شيئا أنا لا أريد تقديمه للآخرين، لكن إذا فعلته فلعلي أرجو بذلك أن الله عز وجل يجازيني من جنس العمل الذي فعلته.
نعم، حياكم الله دكتور، نعود إليكم بالتأكيد. مشاهدين الكرام يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهواتف الظاهرة أسفل الشاشة. ونعود لكم شيخ محمد، مجالات العفو والصفح كثيرة في نواحي الحياة، يريت نتحدث عنها.
يعني من أبرزها مثلا العفو في القصاص. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن مالك رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فإذا عفى ولي المقتول عن القاتل إلى الدية أو إلى لا بلا مقابل، خلص إذا عفى إلى دية يسقط القصاص تجب الدية.
نعم.
وإذا عفى لا قصاص ولا دية، أكرم أكرم. طيب، وإذا عفى وجب على ولي المقتول أن يتبع القاتل بالمعروف، يعني من غير أن يشق عليه ولا يحمل ما لا يطيق، ويحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه. وعلى القاتل أداء إليه بإحسان من غير مماطلة ولا إساءة ولا نقص ولا هذا الأخلاق، هذه الأخلاق المتبادلة بينهما رغب الله فيها. وقال أيضا وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. إذن فمن عفا عمن أساء إليه فغفر له الإساءة ولم يعاقبه، وهو قادر على ذلك ابتغاء وجه الله، فأجره على الله والله يثيبه على هذا.
نعم.
طبعا ثوابا عظيما. من ترك القصاص وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو فأجره على الله، يعني يأجره على ذلك، إذا صار من أجل من الله صار بلا حساب بلا عد. قال الله في الجروح أيضا: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. تصدق بإيش؟ بالقصاص، يعني ما يبغى جرح مثل الجرح، فهو كفارة له، كفارة للمجروح، كفارة للمتصدق. فمن تصدق به فهو كفارة له يهدم عنه ذنوبه. إذن هذا المبدأ في الشريعة واضح جدا في قضية القصاص، وأن الإنسان يوم كما يقول حسن رحمه الله: إذا جاءت الأمم بين يدي رب العالمين يوم القيامة نودي ليقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا.
سبحان الله.
من المواقف الجميلة من مدة يعني واحد قتل ابن شخص، خلص الآن الأب من حقه أن يطالب بالقصاص.
نعم.
فوسع الناس وسعى وبذرت الأموال، شوف بدلا من التجارة السخيفة هالأيام، هذه التجارة في الديات الآن، وسطاء لهم نسب وفلوس ملايين. هذا الأب جاء إلى إدارة السجن قال: أريد أن أقابل قاتل ولدي. فلما أتوا به قال: يا بني إني أعفو عنك بشرط واحد، أن تحفظ القرآن الكريم. طبعا فوجئ القاتل، كان ينتظر حكم القصاص، أن ولي القتيل زاره وعفى عنه مبشرا مشترطا شرطا في مصلحة القاتل أولا،
لا مصلحته هو
ولا مصلحة، ما هي مصلحته؟
ولا العائلة ولا العشيرة ولا
أهل القتيل ولا شيء، يعني دنيويا ولا شيء.
نعم.
هذا الكلام، هذا هو. بعدين مجال آخر عندنا: العفو عن خدم والعمال. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: كم نعفو عن خادم؟ قال: في اليوم 70 مرة. لأنه دائما أحرقت، أتلفت، خربت، تأخرت، ما سوت صح، ما عمل كذا، قصرت، نامت، ما هذا دائما. أنس خدمه في السفر الحضر 10 سنين فما قال له أف قط، أف هذه ما سمعها.
نعم.
ما قال لي لشيء صنعت، لما صنعت كذا، ولا لشيء لم أصنع، لما لم تصنع كذا. طيب هذا إيش هذا؟ كم نعفو عن الخادم؟ قال: اعفو عنه في كل يوم 70 مرة، يعني حتى لو سوى وأخطأ عدة مرات. العفو عن الحقوق المالية رقم 3، وأن تعفو أقرب التقوى. الآن في مطالبات كثيرة، طيب من أنظر معسرا وضع عنه، يعني عفى عنه. التاجر اللي كان يداين الناس يعفو عنهم، الله عفى عنه يوم عفى عنه لما لقيه وعفى عنه.
نعم.
إذن هذه يعني القضية، كيف الواحد يحط حل الثاني في حل. وهنا يعني يبرز السؤال أنه هل الواحد يعفو في كل الحالات؟ فنقول يعني ختما لهذه النقطة:
نعم
الأصل أن الواحد يعفو في كل الحالات، إلا إذا لم تكن المصلحة الشرعية في العفو. يعني أحيانا القاضي، أنا سمعت بعض القضاة يقولون في شخص مجرم، يعني حاولنا يقبض عليه في كل مرة يطلع ما ثبت. المرة اللي ثبت فيها جاي هذاك يبغى يعفو عنه. لا، نقول لا، الآن لا. النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة ما عفى، الجرم عظيم وضد الإسلام، ولو تركوا وبالا عليه على المسلمين.
نعم.
ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى. ما تحطوا السيف في موضع العفو ولا العفو في موضع السيف.
نستأذنكم شيخ بهذا الاتصال. ناجي من ليبيا، السلام عليكم. اتفضل ناجي.
ألو، حياكم الله أخي، شكرا جزيلا.
حياكم الله.
مساكم الله بالخير إن شاء الله.
حياكم الله، تفضل.
وفقكم الله. أنا عندي سؤال للشيخ الله يرحمه والديك.
نعم.
أنا عندي ولد قتل من سنة ونصف تقريبا، ولا إله إلا الله محمد رسول الله، عفوت عن القاتل وطلبنا الدية في القتل.
نعم.
والجماعة يعني تأخروا ووضعوا حجج، وما دفعوا دي لحد الآن.
نعم.
فكيف؟
طيب إن شاء الله تسمع الإجابة من الشيخ إن شاء الله. وهذا مثال
هذا ذكر. طبعا هو مر معنا الجواب انه اداء اليه باحسان. وين ليش ما طلوا؟
نعم ناخذ هذا الاتصال ايضا شيخنا نوره من الرياض. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الله يوفقكم على هالبرنامج، والله نحبكم ونحب الشيخ. انا من وانا صغيره وانا احب، هذا اول مره اسمع صوت.
حياكم الله. احبكم الله.
يا رب يسعدك يا الشيخ. بس بقول لك تكفى، انا بكلمك يعني لخلاص البرنامج. عندي موضوع ان شاء الله ما يحله الا الله ثم انت.
ان شاء الله ممكن ان تتواصلي معنا بعد البرنامج ان شاء الله.
يا رب يسعدك يا رب.
حياكم الله. اذا شيخنا الاخ ناجي من ليبيا.
الاخ ناجي الان يجب على القاضي ان يحضرهم ويلزمهم، لانه خلص الان رجل تنازل ونزل الى الدية.
نعم.
فالان مفترض ان يؤدوا اليه باحسان، لا مماطله. و ما ذكره انه نزل في العفو الى درجه الديه هذا شيء حسن طيب. صحيح ان التنازل بلا مقابل احسن واحسن، ولكن لا يكلف ولا لا يجب عليه ذلك شرعا. خلاص هو قال انا انزل الى الديه، لا اريد القصاص، انا انزل الى الديه. طيب نقول الاخر قم ادي اليه. فهؤلاء اذا كان هذا مطل وظلم، والان مقابل انه تنازل عن اراقة دمه.
نعم.
فالآن هذا يماطل معه، هذا حرام، هذا لا يجوز. فختاما للنقطة، فصح الصفح الجميل. ما هو الصفح الجميل؟ الحسن، الصفح اللي ما فيه حقد، الصفح الذي في محله. يعني المفسرون لما تكلموا الصفح الجميل قالوا الصفح الذي في محله. أما أن نعفو عن واحد فيستمر في الجرائم إذا عفونا عنه، ما هو من المصلحة العفو عنه. ولذلك لا بد أن يكون عفو إصلاحا.
نعم.
لأن الله اشترط وقال فمن عفا وأصلح. فإذا كان العفو ليس فيه إصلاح فلا يجوز. مثل هذا العفو عن واحد من كبار المجرمين، نقول ليس هذا موضوع.
نعم نعم. معنا اتصال. طيب طيب جزاكم الله خير شيخنا. نعود بالسؤال لضيفنا في الرياض الدكتور صالح الدقلة. دكتور، ما هي الطرق العملية والنفسية، يعني كيف نعالج الموضوع ويتدرب الإنسان على العفو والصفح؟
هناك أربع مواقع للتأثير في نفس الإنسان لتبني السلوك الجيد. الموقع الأول يسمونه طبعا إذا اعتبر العفو قيمة من القيم، فالموقع الأول يسمونه معنى القيمة.
نعم.
ومعنى القيمة أنك تحدث نفسك كثيرا وتغذي نفسك بالمعلومات والمعارف التي تظهر لك أمرين: المصلحة المدركة في العفو، أي ما تكسبه من العفو على كل المستويات، والمفسدة المدركة في ترك العفو، ما تخسره بسبب الانتقام على كل المستويات الاجتماعية والشخصية والدينية والنفسية. استحضار هذه يسمى هذا الموقع من التأثير يسمى موقع معنى القيمة، معناها حين وجودها ومعناها حين فقدها أو فقدها.
نعم.
الموقع الثاني أن تنظر إلى الأساليب والطرق التي إذا مارستها في حياتك ساعدتك على العفو، وهي العفو في المسائل الصغيرة، كما أن العضلات تتدرب بالأحمال الثقيلة البسيطة، يتدرب على مثلا 2 كيلو 200 جرام 500 جرام 1000 جرام، حتى بعد ذلك يحمل أثقالا لا يستطيع عامة الناس أن يحملوها. هذا التأهيل جاء بالتدريج. فالعفو في المسائل الصغيرة يؤهلك إلى العفو في المسائل الكبيرة.
نعم.
وهذه من مهارات العفو، أنه هو التأهيل على المستوى البسيط ثم التدرج إلى المستوى الأعلى. الموقع الثالث من مواقع التأثير هو البيئة، وهناك نوعان من البيئة: بيئة حسية وهي الموجودات والمحسوسات والزمان والمكان، لكن البيئة الأكثر تأثيرا هي البيئة الذهنية، أين تعيش بذهنك. عندما تصبح سيارتك مليئة بالأشعار التي فيها الانتقام والفخر الزائد، وعندما تكون تقرأ للروايات والقصص المليئة بالانتقام، بطل في بداية الرواية ينتهي بأن يصفي حقوقه مع جميع الذين سبق أنهم آذوا أو ظلموه، وإذا أصبح ذهنك مشحون بالقصص التي تتكلم عن الانتقام وعدم العفو والأشعار والأمثال، هذه بيئة ذهنية تملأ الذهن أنت تعيش فيها.
نعم.
وكذلك في ذهنك رموز وشخصيات انتقموا وانتصروا لأنفسهم كأبطال، هذه تسمى بيئة ذهنية غير داعمة، لا تعينك على العفو، العكس هو الذي يعينك على العفو، قراءة سير الذين عفوا، قراءة المواد الشرعية والمواد الأدبية والمواد النثرية التي تتحدث عن العفو وتحدث لك بيئة ذهنية تدعم العفو وتجعله لذيذا لديك وتتصوره بجانبه الحسن.
نعم بارك الله فيك.
هذه الطرق التي المواقع الأربعة التي ذكرناها تعين على على تبني العفو على تعلمه، وهي أساليب عملية لتعلم ذلك.
جميل شيخ محمد، الآثار الإيجابية فيما تبقى من دقيقتين، الآثار الإيجابية للعفو والصفح منها انتشار المحبة والألفة، هل من آثار أخرى؟
نعم، بس أنا أؤكد على النقطة التي ذكرها أخي الدكتور، مسألة أنه عدد كثير من الأفلام وبالذات التي ينتجها الغرب ربما، لكن ما عندي فكرة دقيقة الآن، لكن هذا في الفضاء، في فضاء الأفلام في الكلام عنها كثير، قضية الانتقام، ما تنتهي بعفو تنتهي بانتقام، هذه لها آثار كبيرة في نفوس المراهقين والمراهقات.
صحيح.
ما هي مثل آيات والأحاديث التي تربي الناس على هذا؟ العفو سبب الألفة والمحبة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإيش صار في نتيجة العفو؟ محبة، مصافاة، ثمامة بن أثال، النبي صلى الله عليه وسلم لما عفى عنه إيش النتيجة؟ والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض بلد فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. العفو في إغلاق لباب الشر، في تحقيق الأمن المجتمع، لأنه مو دائما الواحد إذا انتقم تنتهي القضية، لأنه ممكن أقارب الأول ينتقموا من الثاني وأقارب الأول يرد، وهكذا ندخل في مسلسل من الانتقامات. والله قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا الولي سلطانا فلا يسرف في القتل، يمثل بالقاتل ولا يقتل أخ القاتل وقبيل وناس من جماعة القاتل، والقاتل واحد. وإذا شاع الانتقام في المجتمع خلاص عمته فوضى، انتهينا عمته فوضى، اعفو عنه، العفو أقرب التقوى كما يقول بعض السلف. قالوا لا يحتمل قلبي العفو، قال إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع إلى باب العفو، يمكن أنت ما تحسن تنتصر، يعني يمكن لازم تزيد ولازم تطغى.
نعم.
العفو فيه تزكية للنفس، لذة العفو أطيب من لذة التشفي، هذه حكمة سلفية، لذة العفو أطيب من لذة التشفي.
نعم.
في الصفح والعفو من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وإلى آخره، سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب وإن كثرت منه إلي الجرائم، فما الناس إلا واحد من ثلاثة، شريف ومشروف ومثل مقاوم. فهذا اللي يفوق وهذا الذي دونه،
نسأل
الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العافين عن الناس وأن يعفو عنا إنه عفو كريم.
اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا، ضيفنا في الاستوديو الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، وضيفنا من الرياض الدكتور صالح الدقلة المستشار في التأهيل النفسي. شكرا جزيلا لكم، ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بمشيئة الله. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.